بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه حرمة تناول الخمر، فذكرنا بأن ما وقع من خلاف بين الأصحاب منحصر في خصوص نجاسة وطهارة المسكرات. خب، كنا في المسكرات مو في الخمر. قلنا بأنه ما وقع من خلاف بين الأصحاب ينحصر في خصوص نجاسة وطهارة المسكرات، وإلا لا يوجد خلاف بينهم في حرمة شربها، وقد دلت على ذلك نصوص عديدة أشار المصنف إلى واحدة منها. يقع الكلام بعد ذلك في الإسبيرتو، والإسبيرتو عبارة عن مادة مستخرجة إما من الأخشاب أو من شيء آخر، وقد أشار لهذا البحث بتفاصيله التي ذكرها المصنف تماما السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى. ولكن ما كان بحث السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه ممنهجا، جاء بطريقة متداخلة بعضها مع بعض للأقسام الثلاثة، وإن كان التبويب سهل جدا. يعني كيفما كان، بعد الفراغ عن الحديث حول نجاسة المسكرات التي يتعارف شربها غير العصير العنبي، يقع البحث في نجاسة ما لا يتعارف شربه منها. إلى هنا ذا كلام السيد الخوي. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قسم المسكرات إلى قسمين، ما يتعارف شربه وما لا يتعارف شربه، فذكر ما يتعارف شربه وذكر حكمه، ذكر ما لا يتعارف شربه وذكر حكمه. دخل السيد الشهيد فجاء بمثال لما لا يتعارف شربه وهو الإسبيرتو، فجاء ذكر الإسبيرتو لأنه من المسكرات التي لا يتعارف شربها. ولذا أقول عد مصداقا للمسكرات التي لا يتعارف شربها الإسبيرتو. على أي ذكر السيد الشهيد أن الإسبيرتو على ثلاثة أنواع، نذكر الأنواع الثلاثة ونذكر حكم كل واحد منها نجاسة وما يترتب. النوع الأول الإسبيرتو الطبي، وهو يتخذ من غير الخمر لكنه مسكر، وهذا لا يتعارف شربه بسبب إضافة بعض السموم إليه، فيمتنع الفساق عن شربه لأنه قتال. لا يخفى أن الحكم بنجاسته تعتمد على القول بنجاسة مطلق مسكر، وأنها ليست منصرفة إلى خصوص ما يتعارف شربه. أما لو بني على نجاسة مطلق المسكر لكن المسكر منصرف إلى خصوص ما يتعارف شربه، فعند الشك في نجاسته سوف تحكم أصالة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارته. زين. القسم الثاني ما يؤخذ من الخمر بواسطة التبخير والتقطير، وهذا مسكر، مجرد تبخيره وتقطيره لا يخرجه عن عنوان الخمرية ولا يسلب منه الاسم، وإنما يؤدي ذلك إلى تركيز الكحول فيه، لكن لا ينسلب عن المائع بعد تبخيره عنوان الخمر. وبناء على هذا سوف يكون حكمه من حيث النجاسة والطهارة تابعا للمختار، فلو كان هو الطهارة كما عليه المصنف في الخمر فسوف يحكم بطهارته، أما لو كان النجاسة فسوف يحكم بنجاسته. وقد يدعى تغير العنوان وتحقق الاستحالة بالتبخير، نظير شنو؟ نظير تبخر البول، حيث يستحيل المائع الحاصل بتبخيره ويخرج عن كونه بولا. فكما تلتزمون أجلكم الله في البول فتقولون بأن البول قد استحال وقد تغير، فبالتالي لم يبق على النجاسة، ليكن البقاء كذلك بالنسبة إلى الإسبيرتو، وهو ما حصل نتيجة التبخير والتقطير. قلت هذا قياس مع الفارق، لأن التبخير الحاصل للبول يوجب تصاعد الأجزاء المائية من البول، ومن ثم يوجب انفصالها عن بقية الأجزاء، ما يمنع من صدق عنوان البول عليها. أما تبخير الخمر فإنه لا يوجب تجريد المائع عن مادة الكحول المسكرة بدرجة أكبر، فيؤدي ذلك إلى صيرورة الخمر أكثر تركيزا، لأنه ينفصل الخليط منه بواسطة التقطير. ومن الواضح أن خمرية الخمر عرفا تدور مدار هذه المادة، ما دام عنوان الكحول أو عنوان الإسكار موجودة صدق عنوان الخمرية وتحقق. لما كان هذا النوع أكثر تركيزا من بقية الأنواع الأخرى، نجد أن أهل الفسوق يرغبون إليه أكثر من رغبيتهم إلى البقية. زين، هذا قسم الثاني. إذن الإسبيرتو خمر مركز، فبناء على القول بنجاسة الخمر هو نجس، بناء على القول بطهارة الخمر هو طاهر. القسم الثالث أو النوع الثالث ما يكون متخذا من الأخشاب، وهو ليس من المسكرات أصلا، بل هو سم من السموم القاتلة، وعده من المسكرات من الاشتباه عند العوام، وعليه سوف يكون هذا النوع خارجا عن دليل النجاسة تخصصا. إذن هذا حكم الإسبيرتو استكمالا لما ذكر في باب المسكرات. وكما قل هو القصد من ذكره، لأن المسكرات ما يتعارف شربه ما لا يتعارف شربه، ما لا يتعارف شربه مصداقه الإسبيرتو، لذلك جاء البحث عنه. إن شاء الله واضح. الكلام بعد ذلك في العصير العنبي والحديث عن، أقول وقع الخلاف بين الأصحاب في العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا من ناحيتين. الناحية الأولى حرمته بالغليان، فلا يجوز شربه قبل ذهاب ثلثين وعدم الحرمة. بمعنى إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثا، هل يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ المسألة خلافية بين الأصحاب، قد يقول وقد يقول، وبالتالي الكلام هنا. إذن للمورد الأول أو الناحية الأولى. الناحية الثانية نجاسته وعدمها، غليان العصير العنبي قبل ذهاب ثلثين هل يوجب نجاستين؟ فإذا ذهب الثلثان حكم بطهارة، أم أنه لا يوجب النجاسة ويبقى على ما هو عليه؟ الكلام هنا. إذن عندنا ناحيتان للبحث، الناحية الأولى الحلية وعدم الحلية أو الحلية والحرمة، والناحية الثانية النجاسة والطهارة. أما الناحية الأولى وهي حرمته بالغليان وقبل ذهاب الثلثين فلا يجوز شربه من عدمها، ادعي اتفاق أصحابنا على حرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، سواء غلى بالنار أم غلى بنفسه على حد سواء، بل جزم بعضهم بتحقق الإجماع على ذلك في البين. نعم، ذكر السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أن المستفاد من عبائر الشهيد الأول في الدروس والعلامة في كتابه الإرث شاد والمختلف الخلاف مع من أطلق الحرمة حيث أنهما قيد الحرمة بما إذا اشتد العصير. خب طبعا كلام ما هو المقصود باشتد العصير، هل إشارة إلى الثخانة أو إشارة إلى أمر آخر؟ كلام يحتمل يحتمل كذا كذا إلى آخر، بحث طويل. إذن هذا أمر ما أود الإلفات إليه بأن السيد الشهيد يحاول أن يدغدغ في حجية الإجماع ومحاولة التشكيك في صغراه، فيريد أن يقرر بأن في البين خلافا أو في البين ما يوجب المنع من تحقق الإجماع في المقام. طبعا هذا غريب، ليش؟ لأنه وفقا لمسلك المشهور خلاف الشهيد الأول والعلامة الحلي لن يكون قادحا في تحقق الإجماع، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع القدماء منذ عصر الغيبة إلى وفاة شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، وبالتالي خلاف من تأخر عن الشيخ الطوسي لا يعد قادحا في الإجماع. أيضا على مسلكه رضي الله تعالى عنه وهو حساب الاحتمال الرياضي لن يكون خلافهما قادحا في المقام. لماذا؟ لأنهما وإن كانا وتدين من أوتاد الطائفة لكن بالقياس إلى البقية لم يعدا مدرستين مستقلتين حتى يقال بأن خلافهما يكشف عن خلاف طبقة كاملة، لا، أمر عادي جدا، وبالتالي قد لا يتوقف في تحقق الإجماع. نعم قد يمنع من قبول الإجماع أو من الاستدلال بهذا الإجماع من جهة احتمال مدركيته التي قد لا تساعد على الالتزام بتعبديته وحجيته. هذا ما يذكر حول الإجماع. نعم هناك عندنا جملة من النصوص دلت على حرمة العصير العنبي بعد غليانه، يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال. نقرأها من الكتاب. ألا يعني عندنا من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام واردة في الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث الأول مجلد 25 من الوسائل صفحة 282 عن أبي عبد الله عليه السلام: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه. دلالتها على الحرمة واضحة. نعم وقع الكلام في أن الحرمة الثابتة للعصير هل هي حرمة في مقابل الخمر والمسكر أم أنها حرمة من حرمتهما، من حرمة الخمر والمسكر؟ احتمالان: احتمال الأول أن تكون حرمة العصير العنبي المغلي تخصيصا لأدلة الحلية العامة في عرض تخصيصها بما دل على حرمة الخمر والمسكرات، وعلى هذا تكون الحرمة حكما واقعيا مرتبا على العصير إذا غلب. يعني ما لنا علاقة بأن العصير مسكر أو غير مسكر، فقضية تعبدية بحتة مرتبطة بمسألة العصير بما هو عصير من دون ارتباط بأي شيء آخر. خب ده الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن تكون حرمة العصير المغلي من حرمة الخمر والمسكرات وليست تخصيصا آخر برأ على أدلة الحلية. نعم يختص ذلك بما إذا كان العصير العنبي مسكرا لا مطلق العصير. إذن على الاحتمال الأول راح نلتزم بمطلق العصير العنبي، على الاحتمال الثاني راح نلتزم بخصوص العصير العنبي المسكر لا مطلق العصير العنبي. تفضل.
أنا سمعت الشيخ الآن ما هو واضح من غريان الاسكر او الاخذ في
ما هو واضح هذا المعنى
هذا حد الان ما هو معروف
يعني يرجع للبحث التخصصي بعد ماذا يقول علماء التقديم يمكن المشهور الآن عندنا احتمالان المشهور ما هو المشهور بين الأصحاب على الاحتمال الأول في أن الحرمة حرمة لمطلق عنوان العصير بعيدا عن أي شيء آخر وتساعد على ذلك إطلاقات أدلة الحرمة كما لا يخفى إذن إلى هنا نخرج بنتيجة مفادها أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا يبنى على حرمته مطلقا سواء كان مسكرا أم لم يكون ولا داعي لأن نبحث عن الملازمة بين الغليان والإسكار لأن القضية تعبدية وقع الخلاف بين أصحابنا في بعض الفروع التي أشار لها المصنف فرع الأول إذا غلى العصير العنبي بغير النار مثلا لو غلى العصير العنبي بحرارة الشمس أو غلى العصير العنبي بنفسه وذهب ثلثا هل يحكم بحليته حينئذ وجواز شربه أم لا وبكلمة أخرى هل للنار موضوعية فلا بد أن يكون الغليان وذهاب الثلثين من خلال النار فلو كان الغليان وذهاب الثلثين بطريق آخر لم يفي اختار جماعة كشيخ الشريعة الإصفهاني قدس الله تربته الطاهرة أن ذهاب الثلثين نتيجة الغليان بالشمس أو الغليان بنفسه لا يوجب الحلية ولذلك التزم بعدم الحلية وبقاء حرمة وأنه لا تحصل حليته إلا بتخليله وقرب شيخ الشريعة الأصفهاني مدعى بأنه إذا غلى العصير العنبي بنفسه صار مسكرا بل أصبح خمرا على أساس أن مادة الإسكار الكحول لا تظهر بالغليان بالنار بل تظهر تدريجيا في حالة تصاعد درجة حرارة العصير ببطء وذلك يتحقق في حالة غليان العصير بغير النار وإذا تحول العصير إلى خمر فإن طريق حليته منحصر في خصوص تحوله إلى خل لأن حلية المسكر لا تكون إلا بالتخليل فإذا بناء على هذا يلتزم بعدم تحقق الحلية إلا بالتخليل هذا فرع فرع آخر طبعا هناك رأي مقابل لهذا الرأي لكن المصنف لم يتعرض إليه فنحن أيضا
لماذا رسول سمع سفو أن الحلية هنا في هذا المورد أيضا تحقق في هذا الثلثين يعني حالة وقلنا بأن الرواية التي هذه التي قرأناها عصير أصابك من النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثا إذا قلنا بأن في هذه الرواية إذا غلب أصابته النار أصبح خمرا فإذا أصبح خمرا الرواية قالت بأنه يدخل بذهاب الثلثين الآن معي أن سلم يا أصفهاني بأنه هذا أصبح خمرا إذا غلى عن طريق الشمس ولكن يطلق الرواية
جميل الشيخ الشريعة يدعي أن تحول العصير إلى الخمر منحصر في حالة واحدة غليانه بنفسه غليانه بالنار لا يوجب تحوله إلى الخمرية إذا غلى بنفسه زين تحول إلى خمرية خمر لذلك هو يقول بأن الخمرية تظهر تدريجيا في حالة تصاعد درجة حرارة العصير ببطء فإذا غلى بغير النار مثل الشمس أو غلى بنفسه يتحول إلى خمر فإذا تحول إلى خمر لا مجال عندنا لتحليل الخمر بذهاب ثلثين لأن ذهاب الثلثين لا ينفي الخمرية عن الثلث الثالث بل سيبقى عنوان الخمرية على حالة واحد زين في العصير العنبي الذي غلى بالنار لا نقول أنه صار خمرا فذهاب الثلثين يوجب الحلية
نعم فيقول يعني أنه في مثل هذا المورد إذا أصبح
خمرا.
ايش لو في الرواية لو بالنار بتكون تعبدية.
احسنت، فليس خمرا ولذلك ورتب الاثر. طيب الفرع الثاني، اذا غلى العصير بالنار لكن كان ذهاب الثلثين بغير النار، غلى العصير بالنار لكن ذهاب الثلثين كان بغير النار. مثلا لو ذهب الثلثان بحرارة الشمس أو ذهب الثلثان بغليانه بنفسه، فهل يحكم بحليته أم لا؟ المشهور بين أصحابنا كفاية ذهاب الثلثين بأي سبب كان، سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أم كان ذهاب الثلثين بحرارة الشمس أم كان ذهاب الثلثين بغليانه بنفسه، اعتمادا على إطلاق الروايات. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة خالف في ذلك واعترض على ذلك باعتراضين، أشير إلى أولهما وأكتفي. قال بأننا ننكر وجود إطلاق في نصوص المقام. ليش؟ يقول السيد الخوي: لأن ما تضمن من النصوص حلية العصير بذهاب الثلثين ورد في خصوص ذهابهما بالنار، زين، فلا دليل على حليته بذهاب الثلثين بالشمس، ولا دليل على حليته بذهاب الثلثين بنفسه، لا دليل على حليته بذهاب الثلثين بالهواء. عدم الدليل على الحلية يكفي للقول بالحرمة، ولا مجال لنا للتعدي من الدليل الذي قال بحليته إذا ذهب الثلثان بالنار لوجود فرق بينهما. إذن بغليانه قد حرم، بعذهاب الثلثين بغير النار نشك في الحلية نستصبق الحرمة. هكذا يفيد السيد الخوي. أقول ما أفاده السيد الخوي رضي الله تعالى عن تام بالنسبة لبعض النصوص التي تضمنت ذهاب الثلثين بالطبخ فلا يكون لها إطلاق، لكن لا يتم بالنسبة لبعض النصوص الأخرى التي لم يرد فيها التقييد بذلك فلا مانع من التمسك بإطلاقها، لأن عندنا طائفة دلت ذهاب الثلثين وسكتت. راح يشكل شيخاني إذا كانت ها؟ لا خب ما يصير انصراف، طبعا الانصراف هذا راح يكون انصراف ناشم من كثرة الوجود، والانصراف الناشم من كثرة الوجود لا يمنع من انعقاد الإطلاق، زين، لا إنما قد يتصور شيخاني بأن عندنا روايات قيدت ذلك بالذهاب بالثلثين، روايات أطلقت لمنا نجمع بينهما حملا للمطلق على المقيد. جوابه: قرأنا في الأصول أن حمل المطلق على المقيد فرع التنافي بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، أما إذا كان كلاهما مثبت فلا يوجد لا مجال لحمل أحدهما على الآخر، والمفروض أن مقامنا من هذا القبيل إذ أن كليهما مثبت فلا معنى لحمل أحدهما على الآخر فتدبر. واضح إن شاء الله.
ما ذكرنا قبل
تفضل
بأن ليش ما توسع أنت الإطلاق والتقييد، يعني أنت الآن جعلت الإطلاق والتقييد في هذه الأصولين بعد ما لهم شيخ أن الأصولين بحكر هالطريقة بأنهم فرع التنافي، لكن يمكن أن يقال بأن الإطلاق والتقييد هو في مطلق التبيين، يعني مطلق وجود نص يبين النص الآخر ويبين حدوده ودلالاته، والآن في مثل هذا المورد يعني جاء نص وأطلق ونص ثاني قيد ما في بينهم تنافي، بس النص المقيد قاعد يبين حدود المطلق ويبين يعني متى ينطبق ومتى لا ينطبق.
هذا يا مولانا الجليل الذي تتفضلوا به مبني أولا على أن يكون القيد الذي ذكر في النص يمثل مفهوما حتى يكون دلالة النص على المدعى بالمفهوم وليس فيكون موجبا للتقييد، وده ما يمكن أحد يلتزم به لأن ذكر القيد قد يكون له أهمية. مثلا تلتزمون بأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يفيد أن التكاليف الشرعية بالفروع ثابتة للكفار وللمسلمين، زين، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يدل على أن التكليف موجه لخصوص المؤمنين، فهل تلتزمون بأن الصوم واجب على المسلم ولا يجب الصوم على الكافر؟ إلى وش خصوص هذا المورد؟ بأخذ موارد كثيرة عندنا سنسوي على هذا الأمر. فإنما يقولون بأن ذكر المؤمنين في الآية من باب زيادة الاعتناء. زين، فإذا لما كان الدليلان مثبتين لا تنافي بينهما لا معنى يبقى ليش ذكر القيد؟ ذكر القيد زيادة اعتناء أهمية كذا في سبب أدى إلى ذكر القيد، مقابل من هذا القبيل. وبالتالي المألوف المعروف أن يكون الغليان بالطبخ، زين، أما أن يكون الغليان بنفسه أو أن يكون الغليان بحرارة الشمس لعله من الندرة بمكان، فبالتالي الإمام لم ينبه عليه أو لم يلفت النظر إليه وإنما أطلق، فلا معنى لما ذكر أصلا. الفرع الثالث والأخير من الفروع المرتبطة بالمقام مما ذكره المصنف، هل أن الحرمة تتحقق بالغليان يعني إذا غلى حرم أو بالنشيش؟ النشيش زين حالة قبل الغليان. النشيش كما جاء في اللغة الصوت الذي يسبق على غليان الأجزاء كما جاء عند اللغويين، لأن اللغويين فرقوا بين النشيش وبين الغليان. قد نقول بأن بعض اللغويين يظهر منهم أن النشيش والغليان بمعنى واحد، بعض اللغويين يظهر منهم أن النشيش مرحلة سابقة على الغليان. على أي حال، بناء على أن النشيش مرحلة سابقة على الغليان وقع كلام بين الفقهاء في تحديد مبدأ الحرمة، وهل هو حصول الغليان في العصير أو أنه حصول النشيش بناء على التغاير بين الغليان والنشيش. نشأ الخلاف نتيجة اختلاف النصوص، حددت بعضها مبدأ الحرمة بالغليان، حددت بعضها مبدأ الحرمة بالنشيش، وقد ذكرت علاجات للتوفيق بين ما دل على أن مبدأ الحرمة النشيش وبين ما دل على أن مبدأ الحرمة الغليان. لست بصدد الحديث عنها، المصنف قال يطلب البحث كل من باب الأطعمة والأشربة، احنا ايضا مثله نقول نحيل البحث عن الحلية والحرمة وما يتعلق بها الى باب الأطعمة والأشربة فليطلب من هنا. هذا الناحية الاولى وهي حلية العصير العنبي وحرمة بعدما يغلي وقبل ان يذهب الثلثان منه. الناحية الثانية نجاسة العصير العنبي وعدمها، هل يبنى على أن العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثا نجس ويتم المعاملة معه على وفق ذلك، أم يبنى على أن العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثا لا زال باقيا على الطهارة؟ تفصيل ذلك يأتي والحمد لله.